الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الجلسات المتكررة التي نجتمع فيها كل أسبوع مع إخواننا وأحبائنا وأصدقائنا الذين نجتمع معهم في الحب في الله والبغض في الله، نسأل الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا في ذاته، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جناته كما جمعنا في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا يا أخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالمسلم ينبغي عليه أن يجعل حياته أو معيشته في هذه الدنيا إما غريبا وإما عابر سبيل. الغريب هو الذي يعيش في مدينة ليست مدينته، سيجلس لعمل ثم بعد ذلك يعود إلى بلدته أو مدينته، سيجلس في هذه المدينة لتجارة مثلا ثم يعود إلى مدينته. عابر السبيل هو الذي يمر في هذه المدينة مرورا حتى يصل إلى الوجهة الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يوصي ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فمن عاش في هذه الدنيا لأجل تعميرها فقط فقد خالف المطلوب منه من ربه. من عاش لأجل هذه الدنيا فقط خالف ما أراد الله عز وجل من خلقه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه الدنيا هي ممر للآخرة، هذه الدنيا طريق للآخرة، هذه الدنيا سبيل إلى الآخرة. ينبغي على الإنسان، بل يجب على الإنسان، أن يعمر هذا الظرف من الزمان الدنيا، سواء عاش سنوات قليلة أو سنوات قليلة، يعمرها في طاعة الله عز وجل. والأمور الدنيوية التي قد يحرص عليها هي مكملة لأصل حياته، ليست هي الأصل، حتى يفوز بالآخرة. وكما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كل نفس ذائقة الموت. الجميع سيموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه قواعد ينبغي علينا دائما أن نتذكرها. الإنسان قد يلهو في هذه الحياة، ولكن ينبغي عليه دائما أن يتذكر هذا الأمر، وماذا أراد الله عز وجل من خلقه إياه في هذه الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن زيارة المقابر: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إلى أصل عظيم لابد على المسلم أن يتذكر الآخرة دائما. فالذي لا يلهج لسانه إلا بهذه الدنيا وأمور الدنيا ومصالح الدنيا ويكون ذكره للآخرة قليل، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل من قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الهم الأكبر والكلام الأعظم هو الكلام عن الآخرة، وكيف يستثمر حياته في هذه الدنيا حتى يفوز بالآخرة. هذه القاعدة. أذكر هذه المقدمة يا أخوان إلى موضوع آخر، وهو ما قد أصابنا قبل يوم أو يومين من مصاب جلل، وهو موت الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار شيخنا رحمه الله تعالى، ومن واجب تلامذته وإخوانه وأصدقائه ومن يعرفه أن يتذكره بالدعاء وبغير الدعاء مما يقبله الله عز وجل. وفقد العلماء ثلمة في الإسلام، ثلمة عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع هذا العلم بانتزاعه من صدور العلماء، إنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر، فقد العلماء ليس بالأمر الهين. لماذا يقول أهل العلم ثلمة في الإسلام؟ لأنه سيؤدي إلى انتشار الجهال الذين يدعون العلم، والعلماء هم حصن ضد الجهل، العلماء هم حصن ضد البدع، العلماء هم حصن ضد الخرافات. فلذلك كان فقد العلماء من المصائب التي تصاب بها أمة الإسلام. ولذلك جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ النقص يكون بخراب الأرض بموت العلماء. جرنا هذا الحديث الآن المقدمة التي قدمنا بها إلى فقد العلماء، والفقد الذي حصل لنا بموت الشيخ رحمه الله تعالى ما قد رأيناه في جنازته رحمه الله تعالى، ولي وقفة مع ذلك المنظر العظيم. المقبرة امتلأت بالمشيعين الذين يعرفهم الشيخ والذين لا يعرفهم، أتوا لشهود الجنازة والصلاة على الجنازة لأنه عالم من علماء المسلمين. ومنظر المقبرة منظر عظيم. لماذا قدمنا كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ لمثل هذه اللحظات يا إخواني لا بد علينا أن نعمل. ماذا سيكون حالك إذا أتتك المنية؟ في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: حضرنا جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بل الثرى. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لمثل هذا فأعدوا، عند شفير القبر. منظر الجنازة: لمثل هذا فأعدوا. فماذا أعددنا لو أتتنا المنية؟ ما هي أعمالنا الصالحة التي قدمناها لأجل السؤال في هذه الحفرة الصغيرة؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. ثم بعد الدفن يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن الذي يبقى معنا في القبر هو العمل الذي قدمناه، فإذا كان صالحا كان خيرا لنا، وإذا كان سيئا كان وبالا علينا والعياذ بالله. منظر الجنازة والناس تبكي وتدعو لهذا الشيخ ممن يعرفه وممن لا يعرفه، لابد أن يجعل فينا حافزا حتى نعمل لأجل هذا اليوم الذي سيصيبنا. هل هناك من سيأتي لجنازتنا لوجه الله عز وجل، لا لمصلحة ولا لمنصب ولا 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 ولا؟ الذي أتى إلى المقبرة الأبيض والأسود والأصفر من جميع الجنسيات، لم يأتوا لأجل قرابة، بل لو أردنا أن ندقق لوجدنا أن قرابة الشيخ قلة بالنسبة للذين أتوا، وما ذاك إلا بفضل الله عز وجل. وسأتي بالتعريج على مثل هذه الأعمال الصالحة. إذن هذا الموقف هو الموقف الذي يجب علينا أن نضعه أمام أعيننا في حياتنا. ماذا أعددنا لو أتتنا المنية بعد قليل؟ ونحن رجوعا إلى البيوت، لو أتانا ملك الموت، كل يحدث نفسه ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، ماذا أعده لهذه الحفرة؟ هل سيبكي علينا قلة لأجل قرابة أو نسب، ثم بعد ذلك الجميع يذهب ولا أعمال صالحة تقربنا إلى الله عز وجل، أم غير ذلك؟ هذا الموقف موقف عظيم، يجب أن يراجع المسلم نفسه ماذا أعده لمثل هذا اليوم. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم جاءت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قيل يا رسول الله قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما الأولى التي أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت لها الجنة، وأما الثانية التي أثنيتم عليها شرا فقد وجبت لها النار والعياذ بالله. ماذا قدمنا لأجل ديننا وهو الضابط؟ قدمنا في المقدمة أن الله عز وجل خلقنا لعبادته ليس لأجل هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نتذكر أو نتذاكر شيئا من صفات الشيخ فلاح رحمه الله تعالى، ليس لأجل تهييج الأحزان حتى نفرق بين تعداد محاسن الميت لأجل تهييج الأحزان، هذا المنهي عنه، أما ذكر محاسن الميت للتذكرة مثلا ولتحفيز الهمم فهذا لا بأس به. هذا الفرق بين المنهي وبين المشروع. ولما مات النجاشي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بالصحابة، قال مات رجل صالح أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدد شيئا من محاسنه في أرض الحبشة وصلى عليه صلاة الغائب. الشيخ رحمه الله تعالى الذي جعله محبوبا عند الناس بل حتى عند أعدائه، ما قدمه لهذا الدين حتى إن البعيد يدعو له بالخير وبالرحمة. الجميع بدأوا يراسلون أهل الشيخ وأصدقاء الشيخ وتلاميذ الشيخ بالتعزية، ما الذي جعل أناسا من أقصى الشرق وأقصى الغرب وفي أوروبا وفي أفريقيا يبكون على الشيخ وقد يكونوا لم يواجهوا الشيخ في حياتهم؟ إلا خدمته لهذا الدين بنشر العلم وغير ذلك. هذا يجعلنا أو يعطينا حافزا أن نعمل مخلصين لله عز وجل لا رياء ولا سمعة لأجل هذا اليوم الذي سيأتينا جميعا يا أخوان. ما في روح تعب. إن كنت تعيش في هذه الدنيا فقط لأجل الأنس ولأجل المباحات فهذا أمر آخر، ولكن إذا أردت أن تكون ممن أثنى الناس عليهم خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فهذه أو هذا الزمان وهذه الأوقات أمامك. سأذكر أربعة صفات في الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة تميز، بل الشيخ تميز بصفات كثيرة، ولكن أذكر أربعة صفات تميز فيها على أقرانه. الميزة الأولى كان الشيخ رحمه الله تعالى عف اللسان، ومن جالسه والله عرفه حقيقة الشيخ، لا كما يدعي الجاهل في الشيخ. والله تجلس معه يترك الصغير يتكلم وهو يستمع، يترك غيره يتكلم وهو يستمع، كأنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نريد الآن نتبع مثل هذه الصفات العظيمة. لا أتكلم عن درس، الذي يتكلم في الدرس يعني مثلا الشيخ لو طلب منه إلقاء محاضرة لا شك أن هذا مطلوب، فيريد أن ينشر العلم، ولكن اجلس معه في المجالس الخاصة واستمع إلى كلماته، بل يترك غيره يتكلم وهو مستمع أكثر مما هو متكلم، يريد يستفيد من الجميع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن من يكثر الكلام في المجالس لابد، وطبيعة الإنسان خطاء، واللسان تعرفون تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي، يقع من الإنسان ما يقع، فلا بد على الإنسان أن يحفظ هذا اللسان. من صفات الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان عف اللسان قليل الكلام في المجالس الخاصة، معنى قليل الكلام كان يترك غيره يتكلم وهو مستمع أكثر مما من غيره رحمه الله تعالى. والله يستمع للصغير، يستمع للفقير، يستمع للبعيد، فما بالكم لا إذا كان الموجود منه يعني من المشايخ، بل تجده يستمع أكثر مما يتكلم. نحن قد نجلس في مجلس من المجالس ويكون فيه هناك من هو أولى منا في الكلام، ولكن لابد أن يثبت الإنسان نفسه في القيل والقال. تجده قد يقرأ يعني مسألة ومسألتين وخبر وخبرين حتى يعني كما يقال يجعل له نصيبا في الكلام في المجلس. هذا خطأ. اللسان وما أدراكم ما اللسان. فمن عاشر الشيخ وجلس مع الشيخ وجد هذه الصفة قد تميز بها رحمه الله تعالى حقيقة. عف اللسان، والله ما تجده يتكلم في أحد إلا بالحاجة والضرورة، وإذا كان هناك مصلحة أو دفع إلى الكلام، بخلاف ما يشيعه بعض أهل البدع عن الشيخ رحمه الله تعالى. ومن جالسه عيد عرف حقيقة الشيخ رحمه الله تعالى. الصفة الثانية الحقيقة التي تميز بها الشيخ رحمه الله تعالى وهي صفة التواضع. الشيخ رحمه الله تعالى مثال، قد أقول مثال نادر من أمثلة التواضع لمن هو في طبقته ومستواه. والله يجالس الصغير الفقير جميع الجنسيات يجالسهم بمرتبة واحدة. شيخ وصل إلى هذا العلم وهذه المرتبة سواء في التدريس والتعليم في الكلية وغيره، يأتي بعض المشايخ من المدينة وغير المدينة، والله يا أخوان يجلس جلسة الطالب. من يفعلها؟ وليس تصنعا، والله من عرف الشيخ يعرف أنه صفة ذاتية في الشيخ هذا الأمر. وإذا جاء المشايخ وجلسوا في ديوانية واجتمعوا، والله تجد جلوس المتواضع التلميذ. نحن قد نتعلم مسألة ومسألتين لا كأني أصبحت عالم العلماء. والله يا أخوان عملنا يعني إذا تذكرون ندوة عن الإرهاب في المسجد عندنا، وكنت يعني كانت علي محاضرة من المحاضرات. والله يا أخوان من يفعل ذلك؟ ليست عنده محاضرة، عنده محاضرة يعني في اليوم الذي يليه. والله يا أخوان قبل المحاضرة إلا الشيخ، يعني تخيل من جنوب السرة إلى الفردوس تأتي لتستمع إلى أحد تلامذتك وتجلس جلسة فيها أدب واستماع، وإذا استفاد معلومة يهز الرأس، أي أنه استفاد هذه المعلومة. والله مثال عظيم للتواضع، ما في مقارنة بين الملقي يعني المحاضر وبين المستمع، بل قد يكون بعض إخواننا لا يحضر لأنه يقول قرين، الذي يلقي قرين إيش لي أستفيد؟ هذا الذي يلقي قرين، أنا لا أقول احضروا، ولكن انظروا إلى هذا التواضع، ليس في نفس المنطقة، منطقة من جنوب السرة إلى الفردوس وتتعنى على عكاز، وتجلس من بداية المحاضرة من المغرب إلى العشاء مستمع لكلمة كلمة، وإذا استفاد شيئا هز رأسه هز المستفيد، ثم بعد ذلك اليوم الذي يليه يقول تفضل بهذه المعلومة الشيخ فلان. إيش هذا التواضع؟ قد يكون بعضهم أصغر سناً من أحد المشايخ ويستنكف أن يحضر، لأنه يقول لا أنا علمي أحسن من علم الشيخ الفلاني. هذه والله صفة التواضع، هذا دليل على تواضع عظيم. بعض المرات بعضهم نسمع من بعض إخواننا لا الشيخ الفلاني والله معلوماته قليلة لا أحضر، حتى بركة مجالس العلم لا يحضرها، والسبب ماذا؟ يقول لا أستفيد. وانظروا إلى مثل تواضع الشيخ، أنا ضربت مثال، والأمثلة والله كثيرة جدا جدا، لو أحدثكم على تواضعه كنا حججت مع الشيخ كثيرا، ولو أذكر المواقف، مواقف التواضع غير المصطنعة والله تلقائية من الشيخ، والشرع حظنا على التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. التواضع صفة من صفات المؤمن، ليست صفات المؤمن التكبر، وكما قلنا التواضع متى يظهر والصفات الطيبة والحسنة متى تظهر؟ تظهر مع من هم دونك. لا تشوف واحد أعلى منك مرتبة وتقول أنا متواضع معه وتتذلل أمامه، قد يكون تواضعاً، ولكن إذا أردت أن تعرف حقيقة خلقك وحقيقة تواضعك، نتكلم على مسألة التواضع، فانظر إلى من هو أدنى منك مرتبة، هنا يظهر التواضع. هل تثني عليه بظهر الغيب مثلاً؟ رجل أقل منك علماً ثم ذكر في مجلس، بعضهم يأنف بل يتكبر، كيف ما أثني علي أنا وأثني على فلان وهو أقل مني علما؟ ترى هذا نوع كبر. وقد قال بعض السلف إن للعلم طغيانا كطغيان المال، الطغيان ليس في المال فقط بل حتى في العلم طغيان. ولذلك صفة عظيمة عند الشيخ، هذه الصفة يا أخوان صفة شرعية، أنا نتذكرها حتى حاول أن نتصف بمثل هذه الصفات. ولا شك حتى لا يقول قائل لماذا لا تقول أن الصفات موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، ولا شك هذه موجودة، ولكن أتينا بمثال واقع الآن في حياتنا. الصفة الثالثة حتى لا أطيل عليكم، أنا قلت أربع صفات واعذروني على نوع الإطالة، الصفة الثالثة وهي الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله عز وجل. الشيخ رحمه الله آية من آيات الله عز وجل في الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله عز وجل. أنا ما ودي أذكر أمور خاصة عند الشيخ، يعني لست من خواص الشيخ، حتى يعني بعضهم يقول أن مثلا منصور يتكلم وكأنه من خواص، لا أنا أعلم بعض الأمور عن الشيخ، ولكن هناك من أصدقاء الشيخ وهناك من تلاميذ الشيخ الخواص والله يعرفون الشيء الكثير الكثير عن الشيخ. الشيخ آية من آيات الله عز وجل في الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله عز وجل. لا تسأل عن إكرامه لضيوفه، أنا أقول فتح قلبه قبل بيته للضيوف. ترى مسألة تفتح بيتك للناس ما هي مسألة هينة. أن تستقبل الجميع، هذا أيضا أغنياء وفقراء، ليست بالأمر الهينة. بعضهم يفتح ديوانه ولكن لطبقة معينة من طبقته وأعلى، يأتونه بعض الجنسيات يأنف، ولكن الشيخ تدخل عليه من جميع الجنسيات يا أخوان، ويحدثونه كأنهم أبنائه، والفقير يساعده ويعطي، والله يعطي عطاء، يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أشك فرق، ولكن حتى نتذكر، أنا قلنا يعني لا أحد يقول هو باب غلو، ولكن يعطي عطاء، يعني من لا يخشى الفقر. ولا شك فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أذكر من باب الأمثلة. والله ينفق على الفقراء ويعطيهم ويكرمهم في جميع الدول. والله ما أعرف أحدا أتى إلى الشيخ إلا وقام معه، سواء أعطاه من ماله، وإذا أراد توصية من إحدى الجمعيات أو المتبرعين ليس فقط بالاتصال، بل يأتي بنفسه ويقابل بعض الوجهاء أو بعض أصحاب الجمعيات ورؤساء الجمعيات، يشفع لهؤلاء الفقراء وهو في سنه وعمره وشغله وانشغالاته. بعضهم ما يستطيع، يقول أنا وين، يلا عمل ورد ومشغول وعياله إلى آخره، يترك التزاماته العائلية لأجل غيره. ما جاءه أحد إلا ابتسم في وجهه، والكرم كرم الابتسامة وكرم الضحك والترحيب قبل الأكل والقرى والضيافة. وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والزمان جديب، وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. في بعض الأحيان ما عندك إلا دينار دينارين، ولكن يأتيك المستغيث والفقير قد يخرج مرتاح البال وسعيدا بسبب ابتسامتك وبشاشتك. فما بالك بشاشة وابتسامة وإكرام وإنفاق رحمه الله تعالى. حقيقة يا أخوان أنا ما ودي أذكر أسماء الشيخ ينفق عليهم، لأنها تعتبر خصوصيات أو الأشخاص نفسهم يتكلمون بالأسماء نعرف. وهناك من تلاميذ الشيخ والله يعرفون قصص كثيرة جدا. ماذا فعلناه نحن؟ قد يمكن واحد يجيك يوم في المسجد ولا في الديوانية تتأفف، هذا ايش عنده، أنا ايش عندي، يا أبيني أكلم فلان وفلان وفلان، ترى دخل وأنا والله مالي خلق، ويصد عنه ويركب السيارة وينحاش قبل لا يأتيه. انظروا إلى الفرق. الصفة الرابعة والأخيرة، وإن قلنا كثيرة ولكن الرابعة، وهي احترام العلماء وإنزالهم منزلتهم. لماذا أقول؟ لأن أصبح هناك يعني كما يقال يعني عند بعض طلبة العلم جفاء للعلماء والمشايخ، بل حتى لمن درسوهم وعلموهم. يحضر الطالب عند الشيخ سنوات، قد تكون لزلة من الشيخ، لكلمة من الشيخ يشنع فيه في المجالس، الشيخ قال فيني كذا، والله شيخك ومعلمك ومدرسك بمرتبة الوالد إن لم يكن أعظم، أنا لا أقول يعني شرعا ولكن أدبا، يعيب شيخه يقول والله ما عنده علم. يا أخي كف لسانك عنه. شيخ فلاح هذه الميزة عنده، احترام وتوقير لمشايخه وللمشايخ أجمع. والله يجلس بين أيديهم، الشيخ عالم جليل، جلسة الطالب وهو في عمره، لحية كثة بيضة، يجلس جلسة احترام وأدب بين المشايخ، ويستطيع أن يتكلم وأن يطرح المسائل وأن يعقب وأن يقول، ولكن فيه صفة الأدب مع المشايخ شيء والله يا أخوان عجيب. طبعا ليس فقط المشايخ، لو أردنا أن نتكلم اسمعوا كلام الشيخ في الصحابة، ما 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 يتكلم عن الصحابة إلا يبكي. ترى هذا في شوف توقيرها للصحابة، والله أعلم يعني جعل ذلك يوقر أهل العلم. يجلس مع العلماء، والله جلسة التلميذ في الدرس. احنا يمكن والله يا أخوان مشكلة، يجيك طالب علم توه مستقيم، ما ودي أذكر يعني اسم الشيخ، على توه مستقيم يكلم، والله أذكرها، يقول عن الشيخ فلاح، أي والله حضرنا عند أبو محمد. أصغر عيالك والله يا أخوان، عيب، ليست من الأدب. يعني لست يعني لو قلنا يعني على الأقل صار لك 10 سنوات تطلب علم شيء من هذا القبيل، والله أن أستحي يعني سنوات مع الشيخ ومع مشايخي، والله أستحي أقول أبو فلان، والله من الأدب. أنا لا أقول حرام، فما بالكم طالب علم توه مستقيم، توه سنة، والله أسمعه يجلس عن الشيخ الفلان، عن الشيخ فلان أبو محمد، وعن شيخ آخر أبو فلان، والله جلسنا عند أبو فلان، وإذا جلس معاه في مجلس خاص، أي أبو فلان صار على المسألة الفلانية، ليس من الأدب. فارق السن، فارق العلم، الأدب الأدب، هذه ما تجدها. شوف الشيخ كم عمره، ما تجد مع المشايخ إلا أدب وتوقير وإكرام. لذا هذه دروس لنا كيف نتعامل مع المشايخ، وكيف نتعامل مع العلماء. هذا جزء، 4 صفات أنا قلت تميز فيها، وهناك صفات أخرى جعلت الشيخ محبوبا لدى طلبة العلم، بل والله عند غير طلبة العلم، ومن قرأ في تويتر والرسائل، والله ما قابله إنسان إلا أحبه. الحج يأتونه من جميع الدول، ما عمري وقت متأخر يأتونه ويدخلون عليه. أنا فيما أعرف ما أذكر مرة قال لهم خلاص والله وقت النوم وأنا تعبان الآن، لأنهم يخرجون. حنا صغار في العمر وما أدري شنه، وترى الوجه من الوجه أبيض، والله الآن ترى موعد نومي، والله يجلس إلى أن يخرج الضيف الذي يأتي. وصغار سن يأتون طلبة من العالم الإسلامي، يسمعون وين الشيخ فلاح، وين الشيخ فلاح، ويأتون. هذا إكرام ليس للمشايخ، بعد لطلبة العلم. ما كان يرد أحد، أي واحد يأتي تفضل حياك، ما رد أحدا. وزيادة على ذلك بشوش، ويضحك للناس ويبتسم ويقول، انظروا إلى التسجيلات، بعض الناس يقول كيف فلان تو مسجل مع الشيخ، يعني حتى في أسلوبه ليس بالأسلوب الذي فيه أدب. ما رده الشيخ ولا قال شيء، يقول يا فلان أنت شو اسمك، سمعت المقطع، والله ما رده ولا قال له كلمة، قال ترى أسلوبك ما هو طيب. انظروا إلى الأخلاق، يجدها عند ربه عز وجل، لا ليس بتصنع من الشيخ رحمه الله تعالى. أنا أقول هذا الأمر ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، أن نتحلى بالأخلاق الحسنة. الموت لا ندري متى يأتينا، كل نفس ذائقة الموت. لذا يجب علينا أن نعمل لهذا اليوم الذي لا ندري متى سيأتينا، حتى نكون ممن وجبت له الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لشيخنا الشيخ فلاح، وأن يسكنه أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعتذر على الإطالة.